بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 27 من لقاءات طلبة العلم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى.
نحمده.
وعقد هذا اللقاء يوم الأربعاء 8 من شهر ربيع الآخر عام 36 للهجرة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحي الله الجميع في هذا المجلس الذي نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا مباركا لنا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم ممن تغشاهم رحمة الباري، تنزل عليهم سكينته وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله جل وعلا في من عنده. أيها الأحبة، إن الذي جمعنا في هذا المجلس هو جامع شريف ورابط كريم منيف، ذلكم الجامع هو حب العلم الشرعي وحب استماعه واقتباسه والالتقاء بطلبته وحملته، ولا يعدم الجالس مع هؤلاء من الأجر العظيم والثواب الجزيل، ولو لم يكن له في هذا مقصد إلا أنه أوى يستمع فآواه الله، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أيها الأحبة، إن سببا يجمع هذا الجمع لحري بأن يتعاهد وأن يعتنى به ويحتفى به، أعني بهذا العلم. فطالب العلم أشرف من يمشي على وجه الأرض، والعلم على قسمين. القسم الأول لعموم المسلمين صغارهم وكبارهم وعامتهم، نعني العوام الذين لا يطالبون بالتوغل في العلم والتبحر فيه والتوسع فيه. هذا القسم يجب على الجميع، طلبة العلم المبتدئين والعوام من المسلمين يستوون في هذا. وأما المتوسطين والمنتهين فلا يعدمون النفع بالمراجعة مع هؤلاء والاستماع كلما علم هؤلاء ولقنوا، نعني العامة ونعني الصغار. فالمتوسط والمنتهي يستفيد تقرير الحفظ وتكريره سبب في تقريره في صدره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالترديد مع من يقرأ تأكيد للعلم في الصدر. هذا العلم هو العلم الضروري، إذ يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا هذا العلم الضروري، وذلك فيما لا يقوم دينه إلا به من تحقيق توحيد العبادة، معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، معرفة التوحيد بأقسامه الثلاثة: ربوبية وإلهية وأسماء وصفات. فيجب على المسلم أن يعرف حق الله تبارك وتعالى عليه في هذا الباب، فيحقق توحيد العبادة لله، وذلك بتخليصه من نوعي الشرك الأكبر المحبط للأعمال، والأصغر المنافي لكمال هذا التوحيد. وكذلك يعرف ما يجب لله جل وعلا من الأسماء والصفات، فيعلم أن له أسماء حسنى وصفات علا يدعوه بها ويصفه سبحانه وتعالى بها، على حد قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويعلم ما لله جل وعلا من الصفات من حيث الجملة، فيعلم أن الله بصير وسميع وحي وقادر ومتكلم، وأنه على العرش استوى، وأنه سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر، إلى غير ذلك من الصفات التي جاءت في كتاب الله جل وعلا. فكل ما نطق به الكتاب ونطق به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة الصحيحة بلا ارتياب يجب أن يثبت لله جل وعلا على حد ما جاء في الكتاب والسنة، فيعلم هذا، ثم يعلم ويتعلم ما يجب عليه في أمور عباداته التي لا يستقيم دينه إلا بها، فيتعلم الصبيان والعوام هذا على حد سواء، ويستفيد من تكراره كما قلنا المتوسط والمنتهي. فالمنتهي والشيخ والعالم يحفظ عليه هؤلاء الطلاب الصغار ويلقنهم ويرددونه عليه ويشرحه لهم، لا يستنكف عن ذلك ولا يستكبر عنه، فلا يقول هؤلاء الصغار أنا لا أجلس لهم، بالعكس يفرح بذلك ويربيهم على هذا، فإن هذا يورثه تقرار العلم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني في أحد التفسيرات وهو أشهرها من يربي بصغار العلم قبل كباره فيتدرج بالناس، وهكذا فيعلمهم ما يجب عليهم من أمور الطهارة: اغتسال، الوضوء، إزالة النجاسة، ثم الوضوء، كيفية الوضوء، فروض الوضوء، نواقض الوضوء، علمهم المسح على الخفين وما ألحق بها من الحوائل، الجبائر والعصائب والتساخين والخفاف، هذه كلها مبحثها واحد. ما يعلمهم التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، وهكذا بقية مسائل الطهارة، ثم ينتقل بهم إلى الصلاة، أركانها وشروطها، واجباتها، مبطلاتها، مسنوناتها، وهكذا ينتقل إلى الصوم، فيعلمهم حكمه ويعلمهم وقته وبما يثبت الشهر وبما يخرج ومتى إلى متى، وما يفسد الصوم، ما يفسده مع الكفارة وما يفسده بلا كفارة، وهكذا من يباح لهم الفطر ومن يباح لهم القصر. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحج فيعلمهم الحج وأركانه وواجباته وصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتقنوا ذلك إتقانا تاما بعد ذلك هم مخيرون. من أراد أن يستمر في العلم استمر، ومن أراد أن ينصرف إلى أعماله وأشغاله ولم تهيأ له الفرص فإنه ينصرف وقد استوى هو والطفل والعالم الكبير في هذا الباب، بمعنى أنه شاركهم في معرفة ما يجب عليه. فالطفل الصغير يشارك العام الكبير، وهما جميعا يشاركان العالم في معرفة هذه الأمور من حيث الجملة. وإن كان العالم يستقل عنهم بمعرفة التفاصيل والاستدلال وكيفية الاستدلال ومعرفة الراجح من المرجوح والخلاف في بعض هذه الصور والمسائل، لكن هذا ما يجب على العامة. ولقد أدرك العلماء رحمهم الله تعالى هذا فاعتنوا به اعتناء كبيرا، فجعلوا العوام والصبيان درجة، وجعلوا طلبة العلم درجة، المبتدئين المتوسطين المتوسطين، والعلماء درجة أخرى، فألفوا لهم على هذا النحو. فأنت تجد مثلا الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يكتب في هذا الباب كتبا على هذا التدريج، فيكتب العمدة في الفقه على قول واحد للمبتدئ مصحوب بالدليل، للمبتدئ يلم فيه بأبواب الفقه إلماما كاملا على قول واحد مع دليله. فإذا أتقن العامة مثل هذا الكتاب هذا خير عظيم، إذا أتقن الطلبة في ابتداء طلبهم هذا الكتاب هذا خير كبير. ثم ينتقل بعد ذلك إلى ما هو أعلى منه، فيأتي إلى المقنع الكافي، ثم ينتقل بعد ذلك إذا أراد وتقدم وتقدم يصل بعد ذلك إلى المغني. فالتدرج في هذا دأب من كان قبلنا، لأن الأوقات قصيرة، الأعمار قصيرة، والكتب كثيرة، فحسب الطالب أن يتدرج، وحسب العام أن يأخذ ما يجب عليه. والعلم معشر الأحبة إذا لم يؤخذ بالتدرج حصلت الفوضى فيه لدى طالب العلم. ما هي الفوضى؟ تجده كلما بدأ بكتاب يستمر فيه قليلا ثم يتركه، فلا يمكن أن يتمه، فإذا سألته عن آخر الكتاب لا يعرف أبوابه وربما كتبه. وهكذا إذا مر على بعض الكتاب ربما ترك بعض فصوله وانتقل إلى كتب وأبواب أخرى فيه، وهكذا انتخب، فتجده ليس مرتبا في علمه، وبذلك تجده مشوشا، تأتيه المسألة ما كأنه قرأ. هذا من الحرمان. فينبغي لطالب العلم إذا ابتدأ وأراد أن يواصل أن يأخذ العلم مرتبا، وعليه أن يستصحب الصبر، الصبر، فإن المشايخ لا يخلون من العوارض. وأنتم لو راجعتم كتب التراجم الأولى لوجدتم هذا في سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد أحياناً طالب العلم يقرأ بعض صحيح مسلم نصفه ولا يستطيع أن يتمه على هذا الشيخ، يرحل الشيخ أو يموت أو يأتيه من الشغل ما يجعله ينتقل ويتحول عن هذه البلاد التي فيها هؤلاء الطلبة، فيكمل هذا الطالب بقية هذا الكتاب مع عالم آخر، قال من هنا إلى هنا سمعته على فلان، ومن هنا إلى هنا سمعته على فلان. والمقصود من ذلك أمران: الأمر الأول إتمام الكتاب، والثاني اتصال الإسناد به كاملا إلى المؤلف، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمشايخ على حسب ما يتيسر لك، وإذا دخلت فلا تقل الشيخ الفلاني قد بدأ في الكتاب أنا أبحث عن واحد أبدأ معه من جديد، هذا صعب، قد يتأتى لكنه في الغالب صعب. أدخل معه في الكتاب من حيث هو، فإن كان عندك خلفية بما تقدم فالحمد لله، ما فيه وإلا في هذا الوقت ولله الحمد سبب عظيم يشبه ما عند الأولين ولكنه أسهل. الأولون كانوا ينسخون ما فاتهم، وأنت الآن تسمع ما فاتك مسجلا، فتستطيع أن تلتحق بهذا الشيخ في هذا الكتاب فتكون قد سمعته كاملا، هذا خير من الله تبارك وتعالى. وأنا أنبه على هذه الناحية لأن كثيرا من أبنائنا يأتي ويريد أن يدرس الكتاب على الشيخ من أوله، والكتاب قد بدأ به الشيخ، صعب أن يرجع إلى الأول لأن الوضع ليس كالوضع في القدم. في القدم الناس متفرغون على غير حالنا نحن الآن، فالعالم إذا قعد هو العالم، المدرس، مدير الحلقات، مثل ما تقول مدير المدرسة، يدرس هؤلاء ثم ينتقل إلى هؤلاء ثم ينتقل إلى هؤلاء، هذه كلها مدرسة واحدة. الآن لا، له أعمال متعددة وأشغال كثيرة، فأنت خذ منه ما يتيسر، وإذا درت على آخرين من المشايخ فإنك ستحصل بإذن الله تبارك وتعالى. فالواجب على الإنسان ألا يجعل بينه وبين مجالس المشايخ في كتبهم ودروسهم التي بدأوا فيها ألا يجعل بينه وبينهم حاجزا بقوله قد فاتني، لا لا يفعل، يحضر من حيث هم مستمرون مواصلون ويأخذ ما فاته بإذن الله تبارك وتعالى، وبهذا يحصل. فإذا استمر طالب العلم فأنا أوصيه بأربعة أمور: الأمر الأول الحرص على تدقيق وتحقيق المتن، هذا أهم ما يجب عليه، يصححه حتى يتأكد تماما من سلامة كتابه بضبطه إياه، فإذا ضبط متنه واستقام سيستقيم له حينئذ تفهمه. هذا الوصية، وهذه الوصية الأولى، أن يحرص على ضبط الكتاب من أوله إلى آخره وإتقانه للمتن. الثاني أن يواصل مع الشارح ويقيد ما يشكل. الثالث أن يسأل الشيخ عما أشكل عليه، فلا يستحيي ويخرج والكتاب بين يديه وفيه ما هو مستغلق عليه. الرابع أن يصحب ذا الهمة العلية، لماذا؟ لتحصل معه المذاكرة والمراجعة، فبهذا يتقرر العلم في صدر صاحبه، فإن مراجعة المسائل بين طلبة العلم الذين يدرسون على شيخ واحد في كتاب واحد من أعظم الأسباب في تثبيتها. والأولون كان عندهم هذا، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة كان عندهم هذا، وهو مجالس المذاكرة، فالمذاكرة يتذاكر فيها طلبة العلم ما سمعوا، فما فات هذا ينبهه هذا، وما استغلق على هذا يبينه له هذا، وما سمع مغلوطا يصححه له هذا، وهكذا. فصحبة ذي الهمة العلية من أعظم الأسباب في الاستمرار في طلب العلم. وابتعد عن الكسالى، إياك ومصاحبة الكسالى، لأنهم يجرونك إلى ما هم فيه، إلى الحضيض الأدنى، وأنت تريد العلو. ومن كان ذا همة عليا، من كان ذا همة عليا فإنه لا يصحب إلا من كان على شاكلته. فذو الهمة العلية يعلو بك، وذو الهمة الضعيفة يضعفك، فلا تصحب الضعيف وإن كان فيه خير، ولكن اصحب القوي الذي يأخذ بيدك إلى العلو. فعلى طالب العلم أن يحرص على هذه الأمور، كما يحرص على درهمه ودناره، وأيضا أن يحرص على الوقت، فلا يصرفه إلا فيما يعود عليه بالفائدة، وأن يتجنب مجالس الجدال التي لا طائل تحتها، والنقاش الذي لا يراد به التوصل إلى معرفة الحق بدليله، فإن هذه مضيعة للوقت. فيحصل طالب العلم بهذه الطريقة إذا حصل أشياخه وأدرك من أدرك ممن كتب الله له إدراكه من العلماء، وصاحب من صاحب من أصحاب الهمم العالية إذا كتب الله له جل وعلا ذلك، فقد وفق لخير كثير. ثم عليه ألا يدع المتون المشهورات، فليحرص على حضورها مع الأشياخ، يبتدئ بالمشهورات في الفنون، هذا بعد المواصلة، يحرص على حضور حلق العلماء في المتون المشهورات والكتب المشهورة التي ذاعت وشاعت بين الناس شرقا وغربا في مختلف الفنون، في الاعتقاد، في التفسير، في الفقه، في أصول الفقه وأصول الحديث، في الحديث، في اللغة العربية، وهكذا. وليبتعد عن المغمور، وليبتعد عن المهجور من باب أولى. فإذا كان هذا الكتاب الفقهي يغلب عليه الأقوال الضعيفة أو المرجوحة فلا يعتد به، فلا ينبغي له أن يعول عليه، لأن الفقه عند العلماء على مراتب، الكتب فيه على مراتب، ما بين متفق عليه عند أصحاب المذهب، وما بين مشهور وهو الراجح، وما بين مرجوح، وما بين ضعيف أو شاذ. فالشاذ والضعيف لا يعول عليه، لكن عليك بالأول وهو المتفق عليه عند الفقهاء في هذا المذهب مثلا، في الفقه الحنبلي، في الفقه المالكي، في الفقه الشافعي، وهكذا. عليك بالمشهور المتفق عليه ثم المشهور عندهم، ثم ما تكافأت أدلته، ما كان فيه القولان متكافئان عند أصحاب المذهب، ثم يأتي بعد ذلك المرجوح، والضعيف والشاذ لا عبرة به. فعليك أن تنتقي الكتب على هذا النحو، فلا تذهب للمهجور والمغمور لتغرب به على من لا يعلم ومن لا يعرف، فإن هذا في الحقيقة ليس ميزة، في الحقيقة هذه ليست ميزة، وإنما هي في الحقيقة مضيعة للوقت. فالميزة أن تعتمد على المعتمد عليه عند العلماء في كل فن. في جميع الجوانب العلمية، فاعتني بالمشهور ودع عنك المهجور فضلا عن الضعيف، وإياك وتتبع ذلك، فإن الوقت يضيع فيه بلا فائدة أو بلا ثمرة في مقابل ما أنفق فيه من الوقت، ثمرة ضعيفة جدا. ونحن نرى بعض أبنائنا اليوم يعتني بالكتب، يجمع كل ما هب ودب، فما أكثر الكتب عندنا ولكن ما أقل العلم، والأولون ما أقل الكتب عندهم لكن ما أكثر العلم. لماذا؟ هذا هو الفارق بيننا وبينهم، كانوا يعتمدون المعتمد، وعمدته من يعتمدها يحصلي، فأنت إذا اعتمدت المعتمد حصلت، أما إذا ذهبت إلى الضعيف أو الشاذ المهجور فأنت لا تسلم من أن تنسب إلى الضعف في علمك أو إلى الرمي لك بالشذوذ، اتباع الشواذ في العلم، وكلا الأمرين مذمة، فما استفدت بل حصلت الذم. نعم، المعرفة بالضعيف والشاذ للمرء إنما يكون من باب الدراية به، لا من باب إتلاف الوقت فيه وتضيع الوقت كله فيه، هذا للعالم بعد أن يحصل في أصوله في هذه الفنون، يعرج على هذه الكتب ليعرف هذه الأقوال الضعيفة ويعرف هذه الأقوال الشاذة المهجورة المغمورة عن هؤلاء العلماء أو عن هذه في هذه المذاهب التي يحكى هذا القول وينسب إليها. فلا تذهب وقتك في الاعتناء بهذه الكتب المهجورة، وعليك بالكتب والمتون المشهورة بين العلماء، فهذا تحصل به العلم بإذن الله تبارك وتعالى. ولا يغرنك أن طبع هذا الكتاب طبعة مزركشة مزخرفة، فإن اليوم بعض الناس يشتري الكتب لطباعتها لا لحقيقتها، فكم من كتاب زخرف وزين، وإذا جيء به إلى المتفحصين لو عرضته على عالم قال لك هذا نعم لكن ترى ليس بشيء في بابه، ما استفدت شيئا. فعليك بما ذكرت. أيضا على طالب العلم ألا يتعجل ويتأنى، وليعلم أن هذا العلم من رامه جملة حرمه جملة، فلا بد فيه من التدرج، فإن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة بعد مضي 23 سنة يجاهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين أحكام هذا الدين القويم لصحابته ولكل من آمن به وأسلم وقبل دعوته عليه الصلاة والسلام، حتى أكمل الله به سبحانه وتعالى الدين. فإذا كان هذا الكتاب الذي هو أصل العلوم كلها أنزله الله منجما في 23 سنة، فكيف بغيره من الكتب الأخرى التي هي من كلام الناس فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الناقص وفيها التام، ويحتاج إلى أن تبين له. هذا لا يتم إلا بالقراءة للكتاب مرة ومرتين وثلاث إن حصل لك، فلا تقل قد قرأته، عليك أن تصبر. ولو حصل لك تقرأ على ثلاثة من العلماء المختصين في هذا الفن فقرأ ولا تتردد. وهذا أمر معلوم وقد اعتنى به العلماء السابقون. أضرب لكم مثالا، كتاب صغير عند علماء المالكية للإمام عبد الوهاب المالكي البغدادي رئيس المالكية بالعراق، وبه يقولون ختم المذهب المالكي في العراق. كتب كتابا صغيرا اسمه التلقين في الفقه على مذهب مالك. كم تتابع من فحول علماء المالكية على شرحه، وكم حصل لبعض العلماء الكبار فيه من أغلاط بسبب إيهام بعض العبارات للقاضي عبد الوهاب فيه، فصار بعضهم يستدرك على عبد الوهاب وبعضهم يستدرك على من مشى على خطأ عبد الوهاب في هذا ولم يتنبه له، فاحتاج إلى أن يتوارد عليه جمع من أهل العلم من كبار علماء المالكية وفحولهم. والكتاب صغير اسمه إيش؟ التلقين. هذا كتاب التلقين لطلبة العلم المبتدئين يحفظونه حفظا كما تحفظ الفاتحة في الفقه المالكي. فاختلفت فيه عبارات الشراح في بعض المواطن ما بين المشارقة وما بين المغاربة في هذا الباب، فتجد بعضهم يخطي بسبب إيهام لعبد الوهاب ويأتي الآخر ويصوبه، وبعضهم يشرح فيصبح شرحه يحتاج إلى شرح فيأتي الآخر ويحشي ويعلق على ذلك الشرح. فما هذا إلا للاهتمام بنا نحن حتى لا نقع نحن فيما في هذه الأوهام والأغلاط. فإذا قرأ الإنسان الكتاب على أكثر من عالم إذا تيسر له ذلك فهذه نعمة من الله كبيرة جدا، لأنه ما من عالم إلا ويفوت عليه، فالذي يفوت على هذا العالم يأتي العالم الآخر ويبينه لك ويستدركه، فأنت مستفيد في جميع هذه الأطوار. فالأنات والتريث في عدم وعدم الاستعجال في التلقي والتحصيل هذا من أعظم الأسباب التي يفتح الله سبحانه وتعالى بها على طالب العلم. أما أن يدرس 4 سنوات مثلا في الكلية ويريد يخرج عالم هذا ما هو صحيح أبدا. لكن هو ما يأتي إلا الكلية إلا وقد تأهل. يدخل الكلية وعمره كم؟ أقل شيء 18 سنة، 6 و6 و6، 6 ليدخل فيها الحلق الابتدائي، و6 يدخل بها إلى المتوسط والثانوي، مع عمره 6 18، فيأتي إلى الكلية وهو شاب قد بلغ، تكون أصول العلوم قد حصلها، فيبتدئ في الطلب حينئذ. أصول العلوم قد حصلها فيبتدئ حينئذ في الطلب. ونقول هذا لما؟ لأنه قد بدأت مداركه تتفتح وعقله بدأ في الفهم وبدأ في الإدراك وتصور المسائل. أما المرحلة الأولى فهي مراحل الاعتناء بالتأصيل في الحفظ لهذه المتون أو لهذه العلوم من قرآن واعتقاد وأصول في الأصلين، الاعتقاد في أصول الفقه، أصول الحديث، ومعه المتون، متن في الفقه، متن في الحديث، وهكذا يأتي وقد حصل العربية، يأتي وقد حصل الأصول التي يبني عليها الطلب، تأهل في هذه المرحلة، ففي هذا السن يبدأ يتفهم ويتعلم، لأن المراحل الأولى قد تجاوزها، وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. فلما دقق المتون وتقدم إلى أن بلغ لهذه السن، الآن جاء دور التفهيم، فقبله التلقين والآن إيش؟ التفهيم. التلقين تحفظ، التفهيم تفهم ما حفظت، وتأخذ وتعطي مع الشيخ وتناقش وتفهم المسائل التي تشكل عليك إذا شرح لك شيئا وبقي فيه ما يشكل عليك. فبهذه الطريقة يكون التعلم، وبهذه الطريقة يكون التلقي الصحيح. وكما قلت لكم أهم شيء الصبر، فإن الصبر هو الذي يورث صاحبه الخير. ونحن ولله الحمد في بداية هذا الفصل، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم، وأدعو لأبناء الذين يقرؤون علي السبل، وأنا أرى الأخ ناصر، أدعو الله لهم بأن يورثني وإياهم الصبر حتى يتموا هذه المنظومة المباركة. وكذلك الابن عبد العزيز الجزائري، لعله الآن ما هو معنا، فهو من أحرص من مر علي في كتاب السبل، يسردها حفظا لا يتلكى في جميع ما مر علينا، وفقنا الله وإياه، كما سمعه كثير منكم كما تقرؤون الفاتحة. فهكذا يكون الحفظ، وتكون المراجعة والمداومة على ضبط الحفظ بالمراجعة، إذا أتقنته من أول وهلة تمشي بعد ذلك وتقرأه في الطريق قائما مضطجعا إلى غير ذلك، يسهل عليك استحضاره. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم الإتمام، وأن يعينني على أن أواصل معهم ومع إخوانهم الذين قد بدأوا في بعض المتون على الإتمام. وإن شاء الله تعالى يتيسر لنا في هذا الفصل التدريس، وما ننتظر إلا إصدار الجدول حتى يكون الترتيب على ضوئه بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا عرفنا الجدول في الأصل الذي هو الكلية، سهل بعد ذلك الترتيب لكم معشر الأبناء في هذا المسجد. إن شاء الله تعالى نواصل بإذنه وحوله وقوته، ونعتذر إليكم فيما مضى لاعتلال الصحة، والحمد لله على كل حال، فنحن الآن بخير حال، ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من فضله، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لما يرضيه، وأن يمن علينا وعليكم بسلوك سبيل مراضيه، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل عن السيارات، على صاحبه أن يوضح السؤال، أنا ما فهمته، يسأل عن سيارات في شركة، فعليه أن يوضح السؤال. وهذا قد أجبت صاحبه لكن لا بأس. يسأل يقول: كيف تكون المعاملة الحسنة لأهل البدع؟ أهل البدع ما يدخلون في هذا الباب، أهل البدع ليس لهم عندنا إلا الهجر، لكن من ظن أنه جاهل والتبس عليه الأمر أو لبسوا عليه، فإنك تبين له وتدعوه إلى الله جل وعلا بالحسنى، وتبين له أن هذه الطريق التي هو فيها أو سيق إليها وقيد إليها اقتيد إليها لا تصلح، أنها طريق ضلالة، وتبين له بما يورثه الفهم. فإن تبين ورجع فالحمد لله، وإلا ألحقته بأهل البدع. نعم، أما ماذا تريد بأهل البدع؟ يعني تسلم عليهم وتتبسم لهم وتعاشرهم، هذا على خلاف ما عليه سلفنا الصالح. أهل البدع البدع ليس لهم إلا الهجران والإذلال والإقصاء، حتى يعلم الناس أن هذا بدعة وأن هؤلاء مبتدعة، فينزجروا عن هذه البدع المضلة والأهواء المردية. نعم، هذا يسأل عن القدرية والخوارج، هل هم من 72 فرقة؟ نعم، أما الروافض والجهمية فليسوا من هؤلاء. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.